بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
كان الكلام فيما سبق في رواية جابر، وأنه هل يستفاد منها أنه المنفعة المحرمة إذا وقعت شرطاً أو ركناً في المعاملة فبذل العوض بلحاظها، هل تكون المعاملة محرمة أو لا؟ وقد تقدم في الجلسة السابقة تقريب الاستدلال بالرواية، ولكن يمكن التأمل في ما ذكره المصنف قدس سره، حيث ذكرنا في الجلسة السابقة أن قوله يباع فيه الخمر وهي المنفعة المحرمة إما أن تكون ركنا وإما أن تكون شرطا وإما أن تكون خارجا عن ذلك، بل غايته أن المستأجر يعلم بأن المالك للدار المؤجر يعلم بأن المستأجر يستفيد منها خارجا في المنفعة المحرمة. والمصنف قال الرواية تدل على المطلب على كل تقدير، إما بالمباشرة وإما بالفحوى بالأولوية، ولكن ما أفيد محل تأمل، فإنه تارة نقول الرواية ظاهرة في أن المنفعة المحرمة جعلت على مستوى الشرطية، وتارة على مستوى الركنية، وتارة خارجة عنهما. فعلى الأول لو كانت الرواية ظاهرها أن المنفعة المحرمة شرط، آجرتك البيت بشرط أن تبيع فيه الخمر، والشارع حرم المعاملة بناء على تمامية حرام دليل، يعني أمس قلنا حرام أجرته، سلمنا أنه دال على حرمة المعاملة وفسادها، فيقال بالمدلول المطابقي تقول المعاملة المشروطة بالمنفعة المحرمة حرام وفاسدة، وبالمدلول الالتزامي القطعي الأولوي لو كان قيدا لو كان ركنا فإذا الشرطية توجب البطلان، فمن باب أولى لو كانت المنفعة على مستوى شنو؟ على مستوى الركنية، على مستوى القيد القيدي، فلا إشكال حين. وتارة نقول لا، الرواية ظاهرة في الركنية، آجرتك الدار يباع فيه الخام، مو بشرط أن يباع فيه الخام، مو شرط حتى يأتي بحث أن الشرط الفاسد لاغ مثلا والمعاملة صحيحة أو لا، مو شرط، رك مقيد ومحصص للمنفعة، إنما ملكتك هذه المنفعة المحرمة. فنقول غاية ما يستفاد من الرواية أن المعاملة حرام وباطلة في مورد الركنية، ولكن هذا لا يلازم الحرمة والبطلان في الشرطية لعدم الأولوية، فإن الأولوية بالعكس، لو كان شرط حرم الركن، أما لو كان ركن لماذا يحرم الشرط؟ فلعله يقال الشرط ملغي عند الشارع ولا أثر له، لا أن المعاملة حرام، لا أن المعاملة حرام، بل غاية ما يستفاد من الرواية أنه لو كانت المنفعة على مستوى الركنية المعاملة حرام وفاسدة، أما لو كانت شرطية فلا ملازمة بين حرمة الأول وحرمة الثاني، فلا نستفيد منها شيء. ولو فرض أن الرواية ظاهرة في المعنى الثالث، يا سيدنا لو كانت الرواية ظاهرة في المعنى الثالث أصلا ليس منظور الرواية لا الشرطية ولا الركنية، بل غاية ما تقرر أيها المستأجر المالك للبيت، إذا كنت تعلم بأن المستأجر يستفيد من هذه الدار في المنفعة المحرمة في الخارج فيتحقق فيها هذه المنفعة فيباع فيه الخمر فالمعاملة باطلة. فهل توجد أولوية أو لا توجد أولوية؟ حيث الشيخ قال هناك أولوية، المحقق الإيرواني يقول لا أولوية، تفت لا أولوية، وذلك لأنه فرق بين أن يحرم الشارع المعاملة، إذا كنت تعلم أنه سيستفع بها في الحرام، وأما لو كان شرطا ولكن لا تعلم هل يفي بالشرط أو لا يفي بالشرط، فلازم أعام، مجرد الشرطية لا يعني أنك تعلم أنه يستفيد من البيت في المنفعة المحرمة، فلا أولوية لعلمك إذا أنت كنت تعلم حرام، صحيح هذا حرام، إذا أنت كنت تعلم بأنه سيستفيد منها في المنفعة المحرمة بل فإن هذا حرام، أما مجرد الاشتراط عليه ولكن لا تعلم أنه يفي بالشرط، ولو من باب يقول هذا شرط فاسد أؤدي بالشرط، هذا شرط هكذا أأتي به، أو لن أؤدي الشرط ولن يقع بيع الخمر في الخارج، فمن قال أنه تحريم الأول وهو العلم بصرف العين في المنفعة المحرمة يقتضي حرمة الشرطية مع عدم العلم، ما في أولوية للآخر على الثاني، وغاية ما تقتضيه الشرطية أن هناك شرط، لا أنك تعلم بأنه سيصرفه في الحرام، أنا اشترطت عليه ذلك يباع فيه الخمر أو ما يباع ما لي علاقة، فلعله هو لا يفي بالشرط، يقول أنا هذا الدار مالته ما يريد اللي أجر فيها الحرام، أنا باخذها ولا ببيع الخمر، يعني أنا سأأخذ الدار وأستأجرها ولن أبيع فيها الخمر، بس أنا أريد أخذ هذا الدار، الدار الجميلة، وذاك هذا حاط في رأسه أنه لا يؤجرها إلا إلى بيع فاشترط علي ذلك، أنا لن أفي بالشرط، أنا سأستأجر الدار وأبيع فيه الخل أو لا أبيع فيه لا الخمر ولا الخل، يا إن شاء الله. فتحريم صورة العلم لا تستبطن بالفحوى والأولوية تحريم الشرط، فلا نسلم الأولوية. إذن الرواية إن استظهرتم منها الشرطية فتدل على الشرطية والركنية، إن استظهرتم منها الركنية فلا تدل على الشرطية، إن استظهرتم منها المعنى الثالث فيباع فيه الخام، معنى أنه يعلم بتحقق الفعل في الخارج لا يستفاد منها الشرطية ولا الركنية، فلعل الشارع يلغو الشرط يلغو الركن يلغو القيد، المهم ما لنا علاقة
اشتراط من ناحية البائع أو المشتري،
أي واحد منهم على راحتك شرط،
لو كان الاشتراط من ناحية البائع هذا الإشكال يكون أظن أنه صح، ولكن إذا كان الاشتراط من ناحية المشتري
مشتري اشتراط بس ما يفي، ما في بالشرط.
لا يكون سيئا هذا الإشكال. لا يرد هذا الإشكال.
لماذا؟
المشتري اشترط لأنه قصد.
قصد ما وقعت في الحرام. ما أعلم بحصوله في الحرام. يقول أنا ما أعلم. هذا كله يشترط على روح أشياء ما يسويها. متعود. أنا أقول البائع صحيح هذا يشترط ولكنه لا أعلم أنه سيستفيد منها في الحرام. اشتراطه وتعهده شيء وأنه أعلم أنا البائع بأنه سيحصل الحرام في الخارج شيء آخر. اشترط يا ما الناس اشترطوا على نفسهم ما شاء الله لكن لا يفهم بالشرط. المشتري اشترط على نفسه أن يبيع الخمر في الدار ولكن أنا البائع لا أعلم بذلك. خصوصا لو كان هذا المشتري كثيرا ما يشترط على نفسه ولا يبي. فالشارع لو قال أيها البائع يحرم عليك المعاملة إذا كنت تعلم أنا ما أعلم فأين الأولوية؟ ففي صورة العلم الشرع يريد أن يصير مثلا يقول إذا كنت عالم لا تقع في هذا أنا مو عالم مجرد أنه اشترط لا ينفع ما في أولوية. أنتم حاطين صورة النشاط يعني نعلم كأن حاطين في ذهننا أنه ما دام في شرطية يعني بيصير الحرام خلاص ماكو ملازمة أكو شرطية هناك تتحقق الحرام في الخارج. إذن لا ملازمة ولا أولوية إذن بناء على الاحتمال الآخر حرمة العقد مع من يعلم أنه يصرف المعقود عليه في الحرام لا يلازم حرمة العقد في فرض الشر مع العلم أنه لا يصرفه في الحرام لا ملازمة في ذلك. كلام للمحقق الإيرواني وجيه لا ملازمة بين المطلبين. هذا تمام الكلام في خبري جابر أو صابر تعبر جابر تعبر صابر على هذا تمام الكلام في إثبات المقتضي. ولكن هناك رواية يا سيدنا الصنديد لا تفكر هواية ما تسوى الدنيا ما تسوى الدنيا لا تفكر هواية رواية معارضة لهذه الرواية وهي مصححة ابن أذينة وعبر عنها بالمصححة. لماذا ما شيخ حسين ليش عبر بالمصححة؟
يكون مشكلة في سند الحديث ولكن بناء على نظر الشيخ
ما هي المشكلة؟ مصححة ابن أذينة فيها مشكلة هي محتاج تفكير. بلي الرواية يا شيخنا الجليل فيها إبراهيم بن هاشم وبناء على أنه لا توثيق له في كلمات المتقدمين فقد يقال بأن الرواية من جهته مشكلة. ولكن كما مر عليكم في أبحاث عديدة أنه يمكن إثبات وثاقته بعدة أمارات وعدة طرق فعبر عنها بالمصححة مو صحيحة صحيحة معناها ما رواها إمامي نص على توثيقه. خب إبراهيم بن هاشم لم ينص على توثيقه في كلمات القدماء من الرجاليين إلا أن هناك أمارات عديدة ذكروها تدل على وثاقته فيعبر عنها بالمصححة. قال مصححة بن أذينة قال سألت أبا عبد الله قال كتبت في المصدر كتبت إلى أبي عبد الله. المهم سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل كل الرجل كل مشاكلنا من الرجال الظاهر عن الرجل يؤاجر سفينته أو دابته لمن يحمل فيها أو عليها الخمر والخنازير قال لا بأس. فالرواية تدل يا شيخنا على نفي البأس عن هذه المعاملة، وتدل على أن تأجير العين في المنفعة المحرمة مما لا إشكال فيه فلا بأس بذلك، مع أن تلك الرواية تقول لو آجر العين في المنفعة المحرمة يؤاجر، نعم الرواية يؤاجر بيته يباع فيه الخمر حرام، يؤاجر سفينته لمن يحمل فيها الخمر أو كذا لا بأس بذلك، فتحصل المعارضة بين الروايتين، فكيف نحل المعارضة؟ إذن ظاهر هذه الرواية أن المنفعة المحرمة لا توجب بطلان المعاوضة. الشيخ الأعظم قدس سره حاول أن يجمع بين الروايتين بأن تلك الرواية التي تدل على الحرمة نحملها على صورة ما لو أخذت المنفعة ركنا أو شرطا، وأما الرواية النافية للبأس نحملها على ما إذا اتفق حصول المنفعة المحرمة في الخارج دون أن يؤخذ ركنا أو شرطا. اتفق ذلك في الخارج، آجرت السفينة، فإذا الشخص شنو يستفيد منها في حمل الخمر والخنازير، وقد اختلف في فهم عبارة الشيخ أنه يحمل الرواية الأولى على الركن أو الشرط أو من يعلم أنه يفعلها يصرفها في الحرام، وهذه على صورة الاتفاق يعني لا يعلم، أو لا، أو يحمل تلك التي تدل على التحريم على صورة أخذ المنفعة ركنا أو شرطا، وهذه لم تؤخذ ركن ولا شرط حتى لو علم أنه يصرفها في الحرام. ما تفتي شيخنا، فصورة العلم بالصرف في الحرام وين تدخل بعد الجمع العرفي؟ في تلك الرواية أو في هذه الرواية؟ يختلف في فهم عبارة الشيخ، لأنه إذا جئنا لعبارة، شوف العبارة خلنا نقرأها، لكنها اللي هي المصححة محمولة على ما إذا اتفق الحمل. شو اتفق الحمل؟ يعني ما يعلم اتفاق أو اتفق في قبال الركنية والشرطية. شو اتفق يعني اتفق؟ يعني ما يعلم، لا يعلم بأن المستأجر يصرفها في الحرام فاتفق ذلك من باب الاتفاق غير المسبوق بالعلم، أو لا اتفق يعني حتى لو كان عالما، والمراد من اتفق في قبال أم تؤخذ شرطا أو ركنا. إذا قلنا اتفق بس اتفق، ما معنى اتفق؟ يعني حصول اتفاقي ما مسبوق بالعلم، فلو لاحظنا حاق لفظ اتفق نقول إذن مو ناظر الشيخ إلى صورة العلم، اتفق ذلك. أنا آجرت البيت وإلا أتبقى اسمع أغاني في البيت يبيع الخمر اتفاقا، مو أنا أعلم. هذا إذا لاحظنا حاق لفظ اتفق، ولكن إذا كملنا العبارة قال ما إذا اتفق الحمل من دون أن يؤخذ ركنا أو شرطا في العقد، فلا أخرج الشرط والركن، ما أخرج أيضا العلم، فمراده من اتفق بحكم المقابلة يعني ما ليس ركنا أو شار حتى لو كان يعلم. الآن شرط سابقة رواية في حد ذاتها مو جمع عرفي.
نعم.
الآن بعد الجمع العرفي نتكلم. الآن رواية قبل الحامل. الآن كنا نتكلم عن تلك الرواية في حد ذاتها بغض النظر عن المعارضة. الآن بعد المعارضة قرينية إحدى الروايتين على الآخر ماذا تخرج؟
نعم علي، ولكن أقول مقصود الشيخ في قرينة الصفة الصادرات
لا يصح القرينية. قلنا هذا قبل وهذا بعده. هذا قاعد يتكلم قبل القرينية. الآن بعد القرينية بعد المعارضة. قبل المعارضة صحيح، الآن نحن نتكلم بعد المعارضة. بعد المعارضة ماذا نفعل الآن؟ قد يكون الشيء ظاهر في حد ذاته أكرم العلماء. ما معنى العلماء في حد ذاته؟ يشمل الفسق. لكن لو قال لا تكرم العالم الفاسق بعد القرينية بعد المعارضة سيخرج أي علماء؟ علماء الفسق. وإلا لو لاحظنا كلامه قبل ذلك إذن ما خرج شيء، لأن اللي قلت أنت الشرط والعقد والعلم، إذن ما خرج شيء.
يمكن أن يغادي اتفقا قطعا في مقابلة أن يؤخذ ركنا أو شرطا، هذا صحيح، ولكن مضافنا على ذلك
لا ميس مضافا
مضافنا على ذلك اتفقا في مقابلة علم.
ليش ما قال هنا المفروض يقول على كلامكم ما إذا اتفق الحمل دون أن يؤخذ ركنا أو شرطا أو يعلم به؟ ما قال أو يعلم به، فما أخرج أو يعلم به فيخرج اتفق، لأنه قال من دون أن يؤخذ ركنا أو شرطا، ما قال أو كان يعلم بأنه سيصرف بلي الطرف الآخر العين في الحرم، ما قال أو، فهذه ما ذكر أو يعني داخل في اتفق. ظاهر عبارة المصنف أنه الرواية محمولة على مورد ما لو لم يؤخذ ركنا أو شرطا وما دون ذلك يدخل في مصححة ابن أذينة. خب على كل حال هذا خلاف، وإن كنت أنا أستظهر الثاني ظاهر عبارته أنه من اتفق يعني اتفق المراد منه أنه لم يؤخذ ركنا أو شرطا. خب فنقول الشيخ الأعظم قال مقتضى الجمع بين الروايتين أن نحمل رواية جابر دققياي على صورة ما لو أخذت المنفعة المحرمة ركنا أو شرطا، ومصححة ابن أذينة ما لو لم يؤخذ ركنا أو شرطا. أنا ما أخذت ركنا أو شرط، هو صرفه في الحرام، كيف أنا ما أخذت ركنا أو شرط؟ فإذا أخذت ركنا أو شرطا نقول حرام أجرته، إذا لم يؤخذ لا بأس به حتى في صورة العلم، لأنه في صورة العلم قال بناء على ما سيأتي بناء على ما سيجيء من الحرمة. هذا كلام فيه مناقشة، هل أصلا هذا من أحد الأدلة الذي ذكروها على عدم الحرمة، خصوصا أن حمله على صورة الاتفاق العفوي بعيد من الرواية، يؤجر سفينته لمن يحمل فيها أو عليها الخمر والخنازير. خب ما هو وجه هذا الجمع العرفي حتى يخرج عن الجمع التبرعي؟ إذن واضح إن شاء الله. إذن الدعوة أن رواية جابر نحملها على صورة العقد، إذن المنفعة المحرمة ركن أو شرط، وأما مصححة ابن أذينة نحملها على كون المنفعة المحرمة ليست ركنا أو شرطا. ما هي النكتة في ذلك؟ قالوا من باب قرينية الأظهر على الظاهر أو النص على الظاهر. من يقرب لنا هذا المطلب؟ كيف قرينية النص على الظاهر يصير هذا الجمع العرفي؟ ها سيدنا الصنديد ما سمعنا صوتكم اليوم.
ذكرنا سابقا في عذراء.
لا ترجعنا للعذراء.
نفس النكتة.
نعم ها نفس النكتة.
يمكن أن تعيد السؤال.
أعيد السؤال. ما هي نكتة الجمع العرفي؟ لماذا تحملون رواية جابر على صورة الركنية والشرطية ومصححة ابن أذينة على غير ذلك؟ قال الشيخ: لقرينية النص على الظاهر. شلون لقرينية النص على الظاهر؟ أين النص؟ أين الظاهر؟ طب في موردنا أين النص؟ لماذا صحيح؟ لماذا رواية جابر نص وتلك ظاهر؟ واضح شيخ حسين السؤال؟ نحن نؤمن بالكبرى، بس كيف تطبيق الكبرى على المورد؟ كيف رواية؟ شوف قرأ عبارته: ولكن مصححة ابن أذينة محمولة على ما إذا اتفق الحمل. شو يعني اتفق الحمل؟ شيخنا الطلبة اختلفوا، قال ها من دون أن يؤخذ ركنان أو شرطان، هاي معنى اتفقا. اتفق يعني غير مسبوق بركنين ولا شرط. بناء على أن خبر جابر نص فيما نحن فيه، ظاهر في هذا عكس الصحيح، فيطرح ظاهر كل بنص الآخر. فتأمل
فيما نحن فيه أي الركنية والشرطية.
هتسألني؟ أنا أسألك الآن، كيف تسألني؟ إذا أنا أسأل لا تسأل، السؤال لكم. إذا تسألني صدق أنا جاوبت، هو السؤال لكم، لا تحول السؤال علي. نعم.
النص في خبر جابر حرمة الكجرة، وظاهر في كون الكجرة على القيدية أو الشرطية.
ظاهر خبر جابر ظاهر مو نص. جيد، إذا خبر جابر ظاهر في الشرطية أو الركنية. إنزين.
أما خبر ابن أذينة بالعكس، نص في كون الأجرة بنحو القيدية أو الشرطية.
إذا كان نص، إذا يجوز القيدية أو الشرطية. هو يريد يثبت الحرمة. إذا كان شرطية أو قيدية حرام، ونحمل هذا على غير الشرطية والركنية. اعكسوا المطلب، اعكس المطلب سيد. إذا تحمل ذيك، إذا قلت صحيح رواية جابر ظاهرة في الركنية أو الشرطية وصححة أذينة نص، بنقدم النص والنص يقول لا بأس.
بنقدم النص كليهما.
نص في ماذا؟ صحيح مصححة. نص تقول في الشرطية والقيدية اللي هي نص، بنقدم النص يعني لا بأس. تفضل شيخنا، لا تستحي. نص في الرك، مقلوب. وش دخل حرام أجرته؟ ليش تحط بالك على حرام أجرته؟ ليش تروح لحرام أجرته؟ النصوصية في حرام لو في الموضوع، في المورد لو في الحكم، في المحمول لو الموضوع. والآن الإشكال في المحمول أو في الموضوع؟
في الموضوع.
لا تروح للمحمول، المشكلة في الموضوع. عالجوا الموضوع، لا تعالجوا المحمول. بلي في الموضوع. بلي دائما هكذا، المشكلة مو في الحكم، المشكلة في الموضوع. اذكر مسألة العذراء، تجب تودينا للعذراء، روح لها. أتودنا العذرة. كيف حلينا مسألة العذرة؟ ثمن العذرة سحت لا بأس بثمن العذرة. شنو قلنا؟ موضوع، قلنا في الموضوع قلنا أنه لا بأس بثمن العذرة. هذه الرواية نص في عذرة شنو؟ في الروث، ظاهرة فيما عداه، والأخرى نص التي تقول سحت في عذرة الإنسان ظاهر فيما عداه. هكذا هنا أيضا نفس الشيء نقول، وتقريب الاستدلال وتقريب كلام المصنف أن عندنا ثلاث حالات: رك، شرط، عدم الركنية والشرطية. إذا قسنا هذه الحالات الثلاث إلى كلتا الروايتين، فخبر جابر الذي يقول حرام أجرته القدر المتيقن من مورد الحرمة من الحالات الثلاث الذي لا يمكن إخراجه من تحت هذا الدليل هو مورد الركنية والشرطية، مو مورد عدم الركنية والشرطية، فهو نص في قدره المتيقن وهي الركنية والشرطية ظاهر فيما عداه. فخبر جابر نص في مورد الركنية والشرطية هو القدر المتيقن، وغير نص ظاهر فيما عدا. وأما مصححة ابن أذينة النافية للبأس، فما هو القدر المتيقن من الحالات الثلاث غير الركنية والشرطية؟ أما الركنية والشرطية فهي خارج القدر المتيقن، فتكون بمثابة الظاهر. إذ شمول نفي البأس للركنية والشرطية دون خارج بعيد قطعاً أنه غير مراد. إذن ما هو النص؟ ما هو القدر المتيقن؟ ما هو الفرد القطعي اللي يدخل من الأفراد الثلاثة؟ مورد غير الركني والشرطي. إذن كل رواية نص في شيء ظاهر في شيء. الأولى نص في الركنية والشرطية ظاهرة فيما عداها، رواية مصححة ابن أذينة نص في غير الركنية والشرطية ظاهرة فيما عداها. ونرفع اليد عن ظهور كل من الروايتين بنص الآخر. فالركنية والشرطية تشملها المصححة بالظهور بالخبر بالناس، فنعمل بالناس فنبقيها تحت خبر جابر. وما عدا الركن والشرط داخل في المصححة بالنصوصية وداخل في الخبر بالظهور، ونرفع اليد عن الظهور لأجل النص. واضح شيخنا؟ هذا اللي تقوله سيدنا سيدنا الصنديد بعبارة أخرى. واضح. هذا اللي يريد يقوله السيد الصنديد بعبارة أخرى. نعم. خب، إذا نرفع اليد عن ظهور كل منهما بنص الآخر، مثل ما قلنا في مسألة ثمن العذرة سحت ولا بأس بثمن العذرة، قلنا عندك فلا قصاص، مدفوع الإنسان، مدفوع غير مأكول اللحم، مدفوع ما أكله. السحتية ما هو القدر المتيقن منها؟ عذرة الإنسان. لا بأس، ما هو القدر المتيقن منها؟ غير مأكول اللحم الطاهر. فنرفع اليد عن ظهور كل منهما بنص الآخر.
هذا بناء على عدم الركنية والشرطية، هذا بناء على أسفلية عدم الركنية والشرطية مطلقا من الركنية والشرطية.
نعم 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 نعم. بلي.
بغض النظر عن إشكالنا.
بغض النظر عن إشكالنا، إحنا كلامي المصنف، ما نخلي إشكالاتنا، إحنا إشكالاتنا خلها على صوب، خلاص. أرجع لكلام المصنف، أبين كلام المصنف. المصنف يرى الأولوية. إذن يرى المصنف أن القدر المتيقن والقطعي في رواية جابر ما هي؟ الركنية والشرطية. هذا نص ما عدا ظاهر، فنقدم نص كل منهما بظاهر الأخرى، والنتيجة نسجل في الرسالة العملية أنه مقتضى الجام، ما تكتب مقتضى الجام، ما حد يقرأ الرسالة في قناة. النتيجة أنه في الركنية والشرطية المعاملة حرام، أما في غير الركنية والشرطية المعاملة غير حرام.
لكن مشكلة على هذا الحامل في بحث،
بل مشكلة ما الآن. فتأمل، قال هو، قال فتأمل الشيخ يعرف، قال فتأمل، تأمل التفت. ثم إن الشيخ الأعظم يعرف الله وش في ذهن الطلبة، شيخنا الشيخ الأعظم قال فتأمل، فإن الجمع المذكور ليس جمعا عرفيا. ليش مو جمع عرفي؟ شيخ حسين، ها تشكل على المصنف اليوم، على الشيخ الأعظم، لماذا هذا الجمع غير عرفي؟ ليش جاء نص وظاهر نحمل بالنص؟ ما هي ما هي المشكلة في هذا الجمع؟ تذكرون نسيتم طويلة ثمن العذرة سحت من الزمان.
لأنه لا يحمل بالغدر المتيقن.
نعم.
لا يستفيد من الغدر المتيقن للجمع الأورفي.
نعم.
للجمع الأورفي. هذا جمع تبرعي.
أحسن. ما هو المناط في الجمع العرفي؟
جمع
إذا هو ما تقبلون بالقدر المتيقن. ماذا ما هو المناط؟
إذا نعرضه على العرف نقبله.
نعم. كيف متى يقبله؟ المدار في الجمع العرفي على قرينية أحد الدليلين على الآخر بحسب لسانه ومن الخارج، بحيث إن العرف يرى صلاحية أحد الدليلين أن يكون مفسرا وشارحا بلسانه للدليل الآخر، كما ذكر السيد الشهيد، إما من باب الإعداد الشخصي في باب التعارض أو من باب الإعداد النوعي في الحلقة الثانية والثالثة. راجعوا، ذكر أن الجمع العرفي مبني على القرينية الناشئة من الإعداد الشخصي أو الإعداد النوعي لا القدر المتيقن، وإلا ما صار تعارض في الوجود. لو قال أكرم العلماء لا تكرم العلماء، ماكو تعارض، لأن أكرم العلماء القدر المتيقن منها العالم الفقيه العادل الهاشمي، ولا تكرم العلماء القدر الفاسق المبتدع ال. إذن حل التعارض ونقول كل دليل نص فيه حصة ظاهر فيما عدا، ونرفع اليد عن ظهور كل منهم بنص الآخر حدث المشاكل. إذا ما كنت أعرف الوجود، لأن أنت كل دليل فيه قدر متيقن، انسد باب التعارض ببركة القدر المتيقن. لا بد أكرم النحوي لا تكرم النحوي، يقول ما كنت أعرف. ليش أكرم قدر متيقن من النحوي؟ النحوي العالم العالم العادل الهاشمي ال. ولا تكرم النحوي قدر متيقن منه الفاسق لا. فنقول كل منهما نص في مفاد ظاهر في مفاد حل التعارض من اللسان شيء الإعداد الشخصي أو الإعداد النوعي، بحيث أن الدليل بلسانه صالح للقرين إما نوعا أو شخصا. ولعله لأجل هذا قال فتأمل بعض الأعلام قال ما نحتاج، يقول هذا ما نحتاج لها الفكرة، نقول الرواية الأولى أصلا احذف الفاء عن الرجل يؤاجر بيته يباع فيه الخمر. سيد الخوي يقول ظاهرة في الركنية، هل قلت أو الشرطية العقلية ظاهرة في ذلك ولا شمول لها لمورد الاتفاق أصلا حتى مورد العلم. الرواية ورواية جابر ظاهرة في أن بيع الخمر جعل ركنا أو شرطا، أما مصححة أذينة يؤاجر سفينته لمن يحمل فيها الخمر، ما اشترط عليه ذلك لكي يحمل الخمر، فأصلا لا تعارض بين الروايتين، لأن كل منهما ناظر إلى فرض. الفرض الأول ناظر إلى إجارة البيت يباع فيه الخمر ظاهر في الركنية والشرطية، وأما شخص يبيع العنب خمرا أو يستفيد من البيت لأجل إحراز الخمر أو من السفينة لحمل الخنازير يؤاجر سفينته لمن يحمل فيها أو عليها الخمر والخنازير. ما قال بعت آجرتك السفينة بشرط أن تحمل فيها الخنازير، نظير أن يبيع العنب لمن يعلم أنه يصنعه خمرا، يبيع فرق بين أن تبيع العنب بشرط أن تصنعه خمرا وبين أن تبيع العنب لمن يعمله خمرا. وإن بحثنا إحنا الآن بيع العنب بشرط أن، مو بيع العنب لمن يعلم أنه يصنعه. خلاص هي مسألة فرد ستأتي. فلا تعارض أصلا بين الروايتين، لأن كل منهما ناظر إلى فرض. نعم لو وجدت الفاء، هي المشكلة، لو وجدت الفاء فيباع، نقول يباع ظاهر في أنه اتفق ذلك حتى لو لم يوجد هناك شرط أو ركن، فيحصل التعارض بين الروايات ولا جمع عرفي. ولكن الفاء ما موجودة والحمد لله رب العالمين. قال ولكنها محمولة على ما إذا اتفق الحمل من دون أن يؤخذ ركنا أو شرطا في العقد، بناء على أن خبر جابر نص فيما نحن في له الركنية والشرطية، وظاهر في هذا. أي هذا؟ أي هذا؟ يعني هذا اتفق الحمل عكس الصحيحة، فيطرح ظاهر كل بنص آخر فتأمل. يقول الشيخ لو حصل التعارض المستقر بين خبر جابر ومصححة ابن أذينة، وتممنا خبر جابر سندا وحصل التساقط، فنرجع إلى العمومات العامة، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، لأن استدللنا على المطلب السابق بالآية ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، فيكون المرجع عند التعارض إلى إطلاق الكتاب. واضح إن شاء الله.
بناء على نظر الشيخ ليس
مرجحا موجودا، ما في، الشيخ ما ذكر مرجحات، فهم قالوا بعضهم يعني لو سلم التعارض المستقر، بعضهم قال ما في تعارض مستقر لوجود مرجحات خبر جابر معه الشهرة، والشهرة تكون جابرة.
نقصد الشيخ فرض،
فرض لو سلم التعارض المستقر، لو سلم تعارض مستقر وماكو مرجح يا سيدنا، ولم نقل أنه الرواية الأولى هي مرجح لإطلاق الكتاب لها مرجح، أو الشهرة الفتوائية، إذا فرضنا ذلك تساقطوا، يكون الكتاب مرجع بعد التعارض. فرق بين الكتاب مرجع والكتاب مرجح. واضح إن شاء الله. هذا تمام الكلام في بلي الرواية أو الطائفة الأولى. إحنا قلنا وين بحثنا الطائفة، طوائف الأخبار، انتهت الطائفة الأولى. الطائفة الثانية من الأخبار تأتي إن شاء الله، وقد يستدل أيضا فيما نحن فيه، أي نحن فيه الشرطية أو الركنية، بالأخبار المسؤول فيها عن جواز بيع الخشب ممن يتخذه صلبانا أو صنما. يأتي إن شاء الله الباحث السندي عليكم السلام ورحمة الله، والدلالي، روايات فيها محمد سندي وفيها بحث دلالي. وصلى الله على محمد وآل بيته.